بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نتابع اليوم حديثنا عن مشاهد يوم القيامة في كتاب الله سبحانه وتعالى. وكنا في الحلقة الأخيرة نتحدث عن مصير الجاحدين والمستكبرين والظالمين، كما يعبر بيان الله سبحانه وتعالى في جهنم. وجهنم اسم كما أوضحنا، وسنوضح أيضا، اسم لذلك العالم الكبير الذي لا يعلم مدى اتساعه إلا الله عز وجل، والذي أعده الله سبحانه وتعالى بكل ما فيه من أسباب العذاب والإيلام لمن سماهم الجاحدين أو المستكبرين أو الظالمين والكافرين. وتحدثنا أيضا في الحلقة الماضية عن الدليل على أن هذا العذاب إنما هو للجسد والروح معا وليس للروح فقط. ومن أبرز الأدلة الناطقة والقاطعة على ذلك أن الله سبحانه وتعالى يصف هذا العذاب بما يتفق مع المعنى المادي، كقوله عز وجل: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، كقوله عز وجل: تغشى وجوههم النار. وذكرنا آيات كثيرة في هذا الصدد. بقي أيها الإخوة أن نصغي إلى الحوار الطريف الذي يصوره بيان الله عز وجل ويمليه على أسماعنا في هذا اليوم، قبل أن نرحل إلى ذلك اللقاء الذي وعد أو توعد الله سبحانه وتعالى به عباده. هنالك حوار وهو طريف فعلا يجري يوم القيامة بين الكافرين بقسميهم التابعين والمتبوعين. والله سبحانه وتعالى يوضح لنا من خلال هذه الآيات كما سنجد أن الناس في دار الدنيا دائما فريقان بالنسبة للوقوع في التيه والضلال. فريق قوي يحكم فيتبعه الناس، وفريق آخرون مستضعف يتبع هو الناس. وهكذا فالناس إما تابع وإما متبوع. يوضح البيان الإلهي حوارا يجري يوم القيامة بين التابعين والمتبوعين. حوار هو يجسد في الواقع زفرة من زفرات الحسرة والندامة التي لا تغني عن أصحابها شيئا. انظروا مثلا إلى قول الله سبحانه وتعالى: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. لاحظوا هذا الحوار الذي يصوره بيان الله سبحانه وتعالى وكيف يجري يوم القيامة بين المستكبرين المتبوعين والمستضعفين التابعين، أو بين بني آدم والشياطين الذين كانوا يغونهم سواء كانوا شياطين إنس أم شياطين جن. يصور لنا الله عز وجل أيها السادة من والسيدات من هذا الحوار مظهرا لزفرة كما قلت لكم من زفرات الحسرة، لزفرة من زفرات الندم الذي لا يغني عن أربابه شيئا. تعالوا نقف أيضا أمام هذا المشهد الحواري الآخر. ولو ترى الظالمون، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونتخذ له أندادا. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا بما كانوا يعملون. أتلاحظون أيها السادة والسيدات في تدبر هذا الحوار الذي يصوره لنا بيان الله عز وجل ونحن لا نزال في دار الدنيا، لم نرحل بعد إلى يوم القيامة ولم نطل بعد على ذلك المصير. انظروا أيضا إلى هذه الصورة أيضا لمثل هذا الحوار، إذ يقول الله سبحانه وتعالى ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. أعتقد أن هذه النماذج كافية لتصوير هذا الحوار. ترى ما الحكمة من أن يضعنا بيان الله عز وجل في هذا اليوم أمام هذا الحوار الطريف فعلا والمؤلم فعلا الذي سيجري حقا يوم القيامة بين التابعين والمتبوعين، أيا كان التابعون وأيا كان المتبوعون؟ ما الحكمة؟ الحكمة أيها السادة والسيدات أن نصغي إلى هذا الحوار وكأننا انتقلنا إلى ذلك اليوم ثم نفتح أبصارنا وإذا بنا ولله الحمد لا نزال في دار الدنيا، أي لا تزال الفرصة سانحة ولا يزال الوقت موجودا ولم تفتنا الفرصة بعد. فكأن بيان الله سبحانه وتعالى يقول لنا اعلموا أن هذا هو مصير الذين يجعلون من أنفسهم أرقاء وأتباعا للمستكبرين والجاحدين في هذه الحياة الدنيا، فإياكم أن تجعلوا من أنفسكم عبيدا أذلاء لمن يريدون أن يسترقوا عقولكم أو أن يسترقوا أفكاركم. كونوا أحرارا، لا تضعوا أنفسكم وعقولكم وقرارات عقائدكم تحت سلطان أي من الناس. لقد أكرمكم الله سبحانه وتعالى بعقل مدرك وبدراية ثاقبة، والناس جميعا أقوياء كانوا أم ضعفاء يستوون في هذا القدر، قد يتفاوتون في الغنى والفقر لكنهم لا يتفاوتون في المدارك. وإذا كان في الناس من هبطت مداركه إلى مستوى لا يستطيع أن يتبين به الحقائق فإن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذه، والله سبحانه وتعالى لا يكلفه شططا، ولكن على الإنسان الذي استطاع أن يتبين الأمور كما يتبين جيرانه، وأن يدرك خلفيات المسائل، وأن يدرك حقيقة هذه الحياة الدنيا التي نعيش فيها، فما ينبغي لضعيف أن يجعل من نفسه تابعا لقوي، ما ينبغي لإنسان أيا كان أن يجعل من نفسه تبعا لأي كان من الناس. هذه هي الحكمة من أن يضعنا الله سبحانه وتعالى أمام هذا الحوار الذي إن دل على شيء فإنما يدل على ندم يكوي القلوب ولكن بدون جدوى. فالله سبحانه وتعالى يقول لنا: إياكم أن تزجوا أنفسكم في هذا المصير غدا فتندمون لأنكم اتبعتم، ولن تستطيعوا أن تعودوا الكرة إلى الحياة الدنيا لتتحرروا من هذه التبعية. من اليوم تحرروا عن التبعيات كلها، لا يستذلنكم أحد بقوة يخيفكم منه ولا بمال يطمعكم فيه. كونوا أحرارا في هذه الحياة الدنيا. هذا هو المنهج القرآني أيها الإخوة، يدعو الإنسان إلى أن يتحرر من التبعيات كلها. وأعتقد أن هذه المشاهد الحوارية أكبر شاهد يبرز هذه الحقيقة التي يربي القرآن عباد الله عز وجل عليها. ولكن تعالوا ننتقل إلى لون آخر من الحوار، هو الآن ليس حوارا بين تابعين ومتبوعين، بين فئات من الناس، لا، وإنما هو تطلع من العباد الذين حاق بهم عقاب الله عز وجل، تطلع إلى رحمة الله سبحانه وتعالى لكن بعد فوات الأوان. خطاب استرحام يتعالى من ذلك المصير المؤلم إلى الله سبحانه وتعالى، لعل الله عز وجل يعود بهم إلى دار الدنيا، لعل الله سبحانه وتعالى يعيد لهم الفرصة بعد أن فات الأوان. تعالوا تعالوا نصغي إلى هذا اللون الذي ينقله لنا بيان الله عز وجل، والفرصة لا تزال سانحة. تعالوا نصغي إلى هذا الاسترحام، لكن الذي سيكون بعد فوات الأوان. يقول الله عز وجل: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. هذه مقدمة. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. انظروا: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلموا، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وأنت أرحم الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. أرأيتم إلى هذا الحوار أيها الإخوة، هذا الاسترحام، هذا الاسترحام كيف تنبثق الجرأة عليه لدى هؤلاء المجرمين كما يقول الله أو الظالمين، عندما يبدأ البيان الإلهي فيخاطبهم: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا: ربنا. عندما جاءهم هذا السؤال ظهرت الجرأة التي اقتضتهم أن يقولوا هذا الكلام. قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. تعالوا بنا إلى هذا المشهد الآخر الذي نتبين فيه ذل هؤلاء الذين كانوا في دار الدنيا مثال الاستكبار مثال العتو والطغيان. انظروا إلى قول الله عز وجل ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. عودوا بنا مرة أخرى تشبعوا من هذا الكلام وتأملوه ومرة أخرى أقول لكم تساءلوا بينكم وبين عقولكم لا نفوسكم أيمكن أن يكون هذا كلام رجل من أمثالنا؟ ولو ترى الخطاب لكل فرد 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 من البشر جاء الخطاب بأسلوب الفرد حتى يكون الخطاب أشد مواجهة للسامع ولو ترى فكأن كل فرد هو الذي يخاطب بهذا الكلام. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم تصوروا هذه المقارنة بين كلمة المجرمون التي تدل على العتو والطغيان وكلمة ناكسوا رؤوسهم التي تدل على منتهى الصغار والذل. سابق ماض من الإجرام والاستكبار ينتهي إلى حاضر من الذل والصغار المتناهيين. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أن يقولون ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولكن هذه الأمنية أمنية لن تتحقق ولن تعبر إلا عن ألم ممض وندامة تحرق ولا تغني من صاحبها شيئا. انظروا إلى قول الله عز وجل إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا أي طردهم خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إننا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. هل أزيدكم أيها الإخوة بيانا لآيات الله البينات التي تصور لنا استرحام المستكبرين والعاتين والمجرمين والظالمين يوم القيامة ذلك الاسترحام الذي لا يجدي عن أصحابه فتيلا؟ أعتقد أن ما أصغينا إليه كاف وواف وإن شئتم فاستزيدوا من هذا البيان في الرجوع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. مرة أخرى أقول لكم ما الحكمة من أن يضعنا الله عز وجل أمام هذه المشاهد من الاسترحام؟ الحكمة أنه يقول لنا وقت الاسترحام هو اليوم ويوشك أن ينتهي هذا الوقت غدا فإن استرحمتم مولاكم اليوم استجاب لكم إن أقبلتم إليه بهذا الذل والصغار قبل أن يأتي الموت وقبل أن ترحلوا من هذه الدنيا سرعان ما يستجيب الباري لكم ويقول لكم بلسان الحال لبيك. ولكن إياكم أن تعرضوا ثم تعرضوا ثم تعرضوا إلى أن تفوت الفرصة وترحلوا إلى الله عز وجل فإن الاسترحام عندئذ لا يجدي وإن طرقكم لأبواب كرم الله عز وجل لا يفيد. لكل مقام مقال مقامكم في دار الدنيا هو الفرصة للاسترحام والاستجداء ومد يد الذل إلى الله عز وجل والباري كريم يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. فإذا انتهى هذا الميقات الذي نحن فيه وجاء الميقات الآخر فإن ذلك يوم الجزاء وليس يوم الاسترحام. هذه هي الحكمة أيها السادة والسيدات. والآن وقد عرفنا المصير الأول للأشقياء والمجرمين والظالمين، وهو التعبير المكرر في كتاب الله عز وجل، إما يعبر عنه بالظالمين أو المجرمين أو المستكبرين والجاحدين. تعالوا نتساءل، هل هذا المصير سببه كفر في دار الدنيا بالحقيقة التي كان ينبغي أن تدركها عقولهم، سواء كان سبب هذا الكفر جهلا أو كان سبب هذا الكفر نسيانا مثلا أو كان سبب هذا الكفر عدم قدرة على التعبير عن العقيدة وعن المضمون، أم سبب ذلك هو الاستكبار؟ الجواب أيها الإخوة كما نقرأه في كتاب الله سبحانه وتعالى، إنما هو شيء واحد، هو الاستكبار. لن يجد الكافر هذا المصير المشقي الذي تقشعر لهوله الأبدان بسبب جهل أبدا، ولا بسبب نسيان أبدا، ولا بسبب أن قهرا قد هيمن على هذا الإنسان فلم يستطع أن ينطق أو أن يتصرف أو أن يعبر عن مكنون عقيدته، لا 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 إطلاقا. إنما سبب هذا المصير شيء آخر، هو الاستكبار. انظروا إلى قول الله عز وجل وهو يتحدث عن حيثية الحكم على هؤلاء الناس يوم القيامة، يقول فإنهم بعد كلام طويل عن الحساب والحوار، حوار من هذا القبيل، يقول فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. إنا كذلك نفعل بالمجرمين. ثم قال إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبروا. رأيتم إلى السبب؟ إنهم أي سبب هذا الحكم أنهم كانوا في دار الدنيا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، لم يقل يجهلون، الجهل عذر، لم يقل ينسون، النسيان عذر، لم يقل كانوا مقهورين تحت سلطة لا تمكنهم من أن يعترفوا بهذه الحقيقة، ذلك أيضا عذر، كل ذلك عذر. لكن شيئا واحدا لا يعذر الله فيه العبيد الأذلاء الذين طبعوا بمعنى العبودية منذ أن ولدتهم أمهاتهم، ألا وهو الاستكبار. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. انظروا إلى هذا المعنى كيف يؤكده بيان الله في آية أخرى، حيثية الحكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ما قال إن الذين يقصرون في عبادتي، ما قال إن الذين يتيهون عن عبادتي، ما قال إن الذين لا يعلمون كيف يمارسون العبادة أو العبودية لي، ما قال هذا أبدا ولا مرة. ولكنه يقول إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. انظروا إلى هذا المعنى كيف يؤكده بيان الله مرة ثالثة ورابعة أيضا. انظروا إليه إذ يقول ويل لكل أفاك أثيم، يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمع، فبشره بعذاب أليم. ويل لكل أفاك أثيم، يسمع آيات الله تتلى عليه ثم ماذا قال؟ ثم يصر مستكبرا. ما قال يسمعها فلا يفقهها، يسمعها ثم ينساها، كل ذلك عذر. يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. إذن عرفنا أيها السادة والسيدات أن الجاهل في هذه الحياة الدنيا الذي لم يتح له أن يعلم معذور، وأن الإنسان المقهور تحت سلطة لا تمكنه من أن تعبر عن الحقيقة أو أن تمارس أوامر الله معذور، ولكن فئة واحدة لا تعذر هي التي تستكبر. استكبار الإنسان هي المصيبة العظمى، ومع ذلك فانظروا إلى قوله عز وجل يصر مستكبرا. يصر أي لو أن الإنسان استكبر في مرحلة من مراحل الشباب ثم مرت هذه المرحلة وعاد بعد ذلك إلى حقيقة عبوديته لله لا مانع. لو أن الإنسان أمضى شطرا كبيرا من حياته يتباهى ويعاند ويستكبر ثم أصلح من شأن نفسه فيما بعد لا مانع، لكن الإصرار على الاستكبار، الإصرار المستمر إلى أن طرق الموت باب هذا الإنسان ورحل إلى الله، هذا هو السبب في هذا العقاب الذي تقشعر لهوله فعلا الجلود. وإن أردتم أن تقارنوا وتقابلوا فسوف تجدون أن استكبار العبد الذليل المخلوق بيد الله والذي يتحرك تحت سلطان الله، استكبار هذا العبد لا يقل هولا وغرابة عن هذا العذاب الذي ادخره الله سبحانه وتعالى للمستكبرين. والآن لعل فيكم من يسألني السؤال التالي، يقول إن هذا العذاب الشديد الشديد والمستمر إلى ما لا نهاية لا يتفق في تصورنا مع ما نعلم من الرحمة العظيمة لله، ومع ما نعلم من أن رحمة الله سبقت غضبه، والله سبحانه وتعالى كريم وغفور ورحيم. وكم سمعنا الأحاديث التي تدل على أن الإنسان لو ملأ طباق الأرض معاصية فإن الله سبحانه وتعالى قد يغفرها له، وكم قرأنا قول الله سبحانه وتعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كيف يتفق هذا الذي قلت أو يقوله بيان الله عن هذا المصير المخيف مع هذه الرحمات التي يتصف بها الله عز وجل؟ الجواب أرجو أن أوفق لذكره لكم مفصلا في الحلقة الآتية، لأن الوقت الآن قد أدركنا، لكن أرجو أن يبقى هذا السؤال في ذهنكم وأن نكون على موعد في لقاء يوم الأربعاء القادم إن شاء الله لأجيب عن هذا السؤال، والحمد لله رب العالمين.